بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. مسائل المواريث وأحكام الرضاع وأبواب الحيض والنفاس ليس ذلك وأمثاله فرضا على كل مسلم، بل هو فرض كفاية، بمعنى أنه يجب أن يكون في الناس من يعرف حكمه ويختص به يرجع إليه فيه عند الوقوع، وإلا أثم المسلمون جميعا. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد نص الفقهاء على أن من حفظ بعض القرآن ووجد فراغا كان اشتغاله بالفقه أوجب وأفضل من اشتغاله بحفظ باقي القرآن، لأن حفظ القرآن فرض كفاية، وتعلم ما لابد منه من الفقه فرض عين، وكذا تعلم باقي الفقه مما هو فرض كفاية هو أفضل من حفظ باقي القرآن، وذلك لكثرة حاجة الناس إلى الفقه في عباداتهم ومعاملاتهم، والفقهاء دائما قلة بالنسبة إلى الحفظة. حكم تعليمه: إذا سئل الفقيه عن مسألة يعرف حكمها ولم يجب عنها أثم، وكذا إذا كان الناس في حاجة إلى علمه وكانوا يتخوضون في الجهل والابتداع وجب عليه أن يبين لهم وجه الحق ووجهة الشرع. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم علما فكتمه ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار. إن مهمة الرسل هي تعليم الناس وإرشادهم إلى الحق وهدايتهم إلى ربهم، وهذه هي مهمة أتباعهم من أهل العلم والفقه الذين ورثوها عنهم. قال تعالى مخاطبا النبي: فاصدع بما تؤمر. وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوته أن يتعرض للناس في المواسم والأندية فيذكرهم، ويسر دعاته من قراء الصحابة وهم الفقهاء ليعلموا الناس القرآن وأحكام الإسلام. وربما فتك المرسل إليهم بالقراء غدرا كما حدث يوم الرجيع ويوم بئر معونة، لكن ذلك لم يثني النبي صلى الله عليه وسلم عن واجب التبليغ والتعليم، واعتبره من التضحيات التي لا بد منها في الدعوة التي تسترخص في سبيلها الأرواح والأموال. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأقارب والجيران أمور الدين، وأوعد من يقصر في ذلك بطبع الله تعالى على قلبه، فقال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم في دينهم، ليعلمن أقوام جيرانهم وليفقهنهم في دينهم أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن قاضيا ومعلما، وحديثه معه في الفصل فيما لا نص فيه اجتهادا ثابت. وتابع الصحابة من بعده إرسال الفقهاء إلى الأقطار والأمصار لغاية التعليم، فالصديق رضي الله تعالى عنه يرسل أنسا إلى البحرين، والفاروق رحمه الله رضي عنه يوفد عبد الله بن مسعود إلى الكوفة ويقول لأهلها: ولقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. خصائص الفقه الإسلامي: تتجلى في الفقه الإسلامي مميزات وخصائص ينفرد بها عما دونه من التقنينات الوضعية، نذكر منها أهمها. أولا، أنه تشريع إلهي، يقوم أساسا على الوحي الكتاب والسنة ويرتد إليهما، وكل ما قاله الفقهاء يرجع إليهما، وليس للفقيه ولا للمجتهد أن يخالف عنهما. ففي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته: ليس لأحد بلغته سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد. ويقول الله تعالى في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة: لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولي الأمر هنا هم العلماء الفقهاء المجتهدون في الأحكام. ثانيا، أن الفقه الإسلامي تشريع عام شامل، بمعنى أنه ينظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بأخيه الإنسان الذي يوافقه في الدين أو يخالفه فيه، وكل ما يحيط به من شأن أو أمر لا بد فيه من حكم شرعي منصوص أو مستنبط. فالمخلوق محفوف بعناية ربه وألطافه، موجه إلى الحق والطريق المستقيم، خاضع للتنظيم الإلهي في سائر أحواله الدينية والدنيوية في كل زمان ومكان. ثالثا، تخضع أحكام الفقه الإسلامي لرقابة داخلية يفجرها الإيمان في ضمير المسلم وفي نفسه، وهذا ضمان مؤيد لسلامة وانتظام الأحكام الشرعية في التطبيق، ويغني عن كثير من الرقابات والتفتيشات التي تغص بها الأنظمة المادية. فالمسلم يعتقد أن الله تعالى معه في كل حال، مطلع على سير أعماله وخوارج نواياه ومقاصده من تحركاته كلها، وأنه تعالى سيحاسبه على كل ذلك، كما قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم السر وأخفى، وهو معكم أينما كنتم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ومجمع هذا حديث: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. وقد فصلت بعض الأحكام في الفقه الإسلامي بين حكم القضاء وحكم الديانة. فالمرأة مثلا يجب عليها أن تقوم بشأن البيت وتعهد الأسرة وتبعل الزوج ديانة لا قضاء، بمعنى أن الحاكم لا يجبرها على ذلك، لكنها تأثم بتركه بينها وبين الله تعالى. إن التقادم بمعنى وضع اليد على الأرض سنين طويلة بلا منازع ولا معارض يشهد للملكية قضاء، فيمنع القضاة من سماع دعوى معارضة بعد هذه المدة الطويلة، لكن لا يحل ذلك الملك للواضع يده، ولا تصبح الأرض ملكا له في الشرع وبينه وبين الله تعالى إذا كان وضع يده في الأصل بغير حق شرعي. وكذلك إذا قضى القاضي بالبينة التي بين يديه وكانت في الواقع زورا لا يحل قضاؤه الحرام. وفي الحديث: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإني أقتطع له قطعة من نار جهنم. رابعا من خصائص الفقه الإسلامي: إن روح الفقه الإسلامي تتمثل في تحقيق العدالة والمساواة بين الناس. فالأحكام الشرعية يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين إلا ما كان منها من خصائصه، ويستوي فيها الحاكم والمحكوم. وفي حديث المخزومية المعروف: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وفي خطبة الصديق: لقد وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، إن عصيت فلا طاعة لي عليكم. ومن كلام عمر: أيها الناس، من رأى في اعوجاجا فليقومه. ففي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين، يقول: إن الله تعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. خامسا، إن الفقه الإسلامي يمثل الفكرة الإسلامية الأصيل والروح الإسلامية الأصيلة، وقد ابتنى على الكتاب والسنة وعلى غيرهما مما أقامه الشارع نفسه دليلا يهتدى به في التشريع حينما لا يوجد نص فيهما. وقد التزم الأئمة المجتهدون والفقهاء رحمهم الله تعالى هذه الأدلة التي نصبها لهم الشارع، فلم يتأثروا في اجتهادهم وفقههم بمؤثرات أجنبية، وكانوا أمناء على هذه الشريعة وهذا الفقه العظيم، فلن يدسوا فيه أفكارا ولا أحكاما دخيلة. وهذا بخلاف علم الكلام مثلا، فقد دخلته الفلسفات الأجنبية في مادته وفي صورته وفي طريقة بحثه، فانطوت فيه مباحث لا تمت إلى الدين بصلة ولا قرابة، كمباحث ما وراء الطبيعة ومباحث الجوهر والعرض والحسن والقبح وقضايا المنطق وأشكاله وما إليها. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.